وصلنا وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وبعد أن تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على أنواع القلوب وتقسيماتها باعتبار الصحة والمرض، وهي قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، وأتى ببعض الأدلة الشرعية التي تدل على ثبوت المرض لبعض القلوب، ومن جملتها قوله عز من قائل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم ذكر الإمام أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون بذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة تكلمنا فيها بالتفصيل لما ذكرت لكم أن العقائد لا يعتريها نسخ، ويستحيل أن تكون العقائد متضاربة، فإن وقع تضارب بين بعض العقائد فالحكم فيها لشريعة الإسلام هو الذي يحكم بأن هذه عقيدة صحيحة أو باطلة. والسر في ذلك أو وجه ذلك أن الكتب المتقدمة قبل كتابنا أي القرآن بنص القرآن اعتراها التحريف، أما كتابنا فربنا تبارك وتعالى صانه من أن تمتد إليه أي يد بتغيير أو بتبديل. يقول: فتقوم الحد على معاندهم وينقاد للإيمان من يرد الله أن يهديهم، وزيادة إيمان الذين أمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه 4 حكم: فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب وزيادة الإيمان المؤمنين وانتفاء الريب عن المؤمنين أهل الكتاب. والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليه: قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحدة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، نبدأ إن شاء الله. يقول الإمام: واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له. يعني يريد الإمام أن يقول إن اليقين هو عدم الريب، ولكن لو قلنا اليقين وأرضفنا بعده عدم الريب فهو للتأكيد أن اليقين ليس فيه شك. يقول: كما ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه، وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة، وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر الرسول به صلى الله عليه وآله وسلم لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسل على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول ظهرت فائدة ذكره. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نبيه عن هذين الدائين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشفي به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجأ وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والأظهر أن من هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى ليست للتبعيض. بعد ذلك انتقل الإمام إلى أمر آخر وهو في غاية الأهمية ونرجو التركيز فيه. حاصله إيه؟ الفصل اللي جاي ده الإمام ابن القيم رحمه الله سيتكلم عن ضابط مرض البدن ويقيس عليه مرض القلب. ليه؟ يعني هيتكلم يقول لك ايه معنى كلمة بدن مريض، معناها ايه وتفسيرها العلم ايه، وبعد ما يتكلم عن مرض البدن هيجيب لك الشفاء، وبعد ذلك يتكلم عن مرض القلب. ايه الغرض من كده؟ قياس المعنوي على المحسوس حتى يفهم القارئ والمستمع حقيقة الأمر. وأيضا الغرض من ذلك كما أن الإنسان يستطيع أن يعرف أن بدنه مريض، يجب عليه أن يعرف أن قلبه مريض. يعني الواحد فينا بيعرف أنه هو إيه البدن بتاعه تعبان، إيه صداع سخونية، كل ما كل مثلا ما يستقر الأكل في 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 بطني، إلى غير ذلك، ما يستطيع أن يرى، ما يستطيع أن يشم، ما يستطيع المشي. كل هذه الأعراض تبين لصاحب البدن أن البدن عليل. طيب ما احنا عاوزين نشوف القلب الآخر، لأن هو الهدف الأساسي من الدراسة أن يقف المسلم على مرض قلبه ويعالجه، هو ده الهدف من الكتاب كله من أوله لآخره. شوف القلب فيه مرض ايه واستعن بالله وعالج، انتهى امرك. يبقى الامام في الفصل اللي جاي بركز تنهم هيتكلم عن مرض البدن، كلام ده كلام عجيب. والامام القيم لخص مرض البدن في بعض الكليمات هي التي عليها مدار الطب والصحة الى الان. يعني لو كلمت مع بس يكون طبيب مخضرم كبير قل له اصول المرض ايه واصول الصحة ايه، يقول لك أصول المرض كلمتان وأصول الصحة ثلاث كلمات، انتهى الأمر. ويتفرع منهم الإشعة التشخيصية والكلام ده كله. بعد ذلك الإمام ابن القيم قال لك طيب ده البدن عرفناه محسوس وبنشوف، هننتقل إلى البدن بنفس الضوابط التي ذكرها على هننتقل إلى القلب بنفس الضوابط التي ذكرها على البدن. فأرجو الله يبارك فيكم التركيز، لأن لو أننا من خلال دراستنا إن هذا الكتاب وقف كل واحد منا على المرض الذي في قلبه ده مكسب كبير. طب إن كان القلب سليما خير وبركة، هذا الذي نرجوه، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا القلب السليم. لما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وخروجه عن اعتداله الطبيعي. أدي معنى كلمة تعريف مرض البدن، ايه معنى البدن مريض؟ سيبك بقى من سخونية وصداع وما بيشوفش وعينينه بتزغلل ما بيسمعش، الكلام ده كله ده كله بيندرج تحت ايه مرض؟ انا عاوز اعرف ضابط المرض ايه. قال الامام اهو: مرض البدن خلاف صحته وصلاحه. يعني ايه خلاف صحتي وصلاحي؟ معروف كده مثلا انت بتشرب المية طعمها معروف، جيت شربت المية طعمها مر علقة، يبقى هنا البدن خرج عن صلاحه وعن عادته، يبقى نقول البدن مريض. وخبر انت معتاد بتشوف الشخص عدل فجأة لقيته مقلوب، يبقى هنا البدن خرج عن ايه؟ عن عادته وعن صلاحه وعن طبيعته، يبقى في الحادث نقول البدن ده ماله ايه؟ بدن مريض. الضابط هو يعرفه كويس، وده اللي اجمع عليه اهل الطب ما خالف فيه واحد، واخد بالك؟ لذلك لما تروح للطبيب بيقول لك خير ايه اللي حصل، قول له والله ما كنتش بدوس على رجلي. طب ايه الاشكال؟ ما كنت الاول بدوس عليه، فلما كانت الاول في حاله وتغيرت لحاجه اصبحت مريض. كنت الاول مثلا باكل مثلا 2 كيلو مكرونه في الطاقه، ما كنتش باكل الا ربع كيلو، يبقى في حصل اشكال عنده، واخد بالك؟ يبقى خروج البدن عن صلاحه وعن حده وعن طبيعته ده بيسمى ايه؟ مرض البدن. قال الامام: لما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وخروجه عن اعتداله الطبيعي. طب ايه سبب المرض؟ انظر: لفساد يعرض له. يبقى ده التعريف ودي السبب، فساد يعرض له. يبقى كان الاول ماشي كويس على طبيعه معينه. لذلك لو انت تلاحظ كلام الطب ايه، يقول لك مثلا في ناس معينين ضغطه 180 على 120 ومفيش اشكال، يعني اول ما الدكتور يقيسه يقول لك الحق خش انام مركزه، وده ويدوله بقى منزلات ولا هنا. قال له انا طول عمري كده ضغط كده، خلاص ده اصبح ضغط طبيعي. يبقى لما يخرج عن هذا الحد نقول مريض. طيب هو مرض ليه؟ قال الامام: فساد، انتبه، يعرض للبدن. يبقى ادي تعريف المرض وادي تعريف سبب المرض. يقول اعراض المرض بقى من اول كلمه ايه؟ يفسد به ادراكه وحركته الطبيعيه. ركزوا في كلام الامام يا اخوان. يبقى اول حاجه تعريف مرض البدن، بعد كده سببه، فساد يعرض له، بعد ذلك اعراض المرض من اول كلمه ايه؟ يفسد به ادراكه وحركته الطبيعيه، دي اسمها اعراض المرض. يبقى انا عندي تعريف المرض: خروج عن صلاحه واعتداله، وخروجه عن صحته وامره الطبيعي، سببه فساد يعرض له. طيب اعراض المرض: فساد الادراك والحركه الطبيعيه. ايه معنى الادراك؟ المعنيه بالادراك هنا اللي هي الجوارح الخمسه او الحواس الخمسه، اللي هي التذوق مش برضه، والسمع والبصر وتاني واللمس والشم، اللي هي الحواس الخمس. الحواس ديت بتدرك اللي احنا قلناها قبل كده رسل العقل الخارجية، اللي هي بتوصل المعلومات من الخارج الى الداخل لحد العقل عن طريق هذه الايه؟ الحواس الخمس. طيب يبقى اعراض المرض الحواس الخمسة ديت حصل فيها فساد للادراك. فساد ايه؟ ها؟ للادراك. انتوا معايا لحد دلوقتي ولا فيها صعوبة؟ خد بالك كل الكلام ده هنقوله على القلب وبعده، يعني احنا لما درسنا الكتاب ده على ايدين الشيخ الواحد ثلاثة بس وقف على كل الامراض اللي عنده، كانوا كتير، واستعان بالله وتخلص والله المستعان، وده اللي عاوز اوصله لك. معايا يا اخوانا؟ يبقى اعراض مرض البدن انا هدندن فيها كتير لان باستعابها هتفهم على طول. يبقى ساعة ما الراجل صاحب القلب المريض وجد السنة وقال لك بدعة، بس قل له استنى، ده انت فساد الادراك عندك واقع. ازاي؟ ما هو كما ان الرجل يشرب الماء الزلال، يا اخوانا حرام عليكم، الماء مر يا ابني، مش مر والله، مر. ايه اللي حصل بقى؟ هو فساد في الادراك، الادراك نفسه حصل عنده ايه؟ فساد. سبب الفساد فساد يعرض له. اكتب كده عندك في الهامش: اعراض مرض البدن. اعراض مرض البدن، اول حاجه فساد الادراك او فساد الحركه الطبيعيه. الحركه الطبيعيه يا اخوانا الله يبارك فيكم اللي هي بلغه الطب الامساك او الاسهال. ما هو الامام ابن القيم خد شوط كبير في الطب، شوط كبير. لذلك من الاشياء العجيبه، الامام ابن القيم اولا من علماء القرن الثامن، في بعض كتبه وصف وضع الجنين في بطن امه كاحدث اشعه تشخيصيه الان، وهو من علماء القرن الثامن. كان الطب يومينها عن طريق ورقه تلفها عشان تسمع دقة القلب. وصف وضع الجن في بطن أمه كأنك تراه الآن بالتفصيل. وده كلام شيخ الإسلام. عشان كده من الطرائف أو من النكات أو من المسائل المهم حكم الشريعة في امرأة من أهل الكتاب تزوجت بمسلم وحملت وماتت وهي حامل كيف تدفن؟ قال شيخ الإسلام وتدفن في مقابر ليست بمسلمة وليست بكافر. طيب وبعدين قال لك وتوضع على شقها الأيسر وظهرها إلى القبل حتى يكون ما في بطنها على شقه الأيمن ووجهه إلى القبل. وضحت يا أخوانا؟ أهم دول العلماء، هم دول العلماء. ماشي. الشاهد إيه؟ خلينا برضو عشان نستوعب مرض البدن كويس. قال لك أعراض مرض البدن هي فساد في الإدراك أو فساد في الإيه؟ في الحركة الطبيعية. اكتب بقى فساد الإدراك ينقسم إلى كله موجود بس الإمام القيم طبعا بيعمل كالسير الهادر كلام عاوز تفصيل. فساد الإدراك إما أن يذهب الإدراك بالكلية. فساد الإدراك أنواع، إما أن يذهب الإدراك بالكلية. ضرب مثل هنا قال لك العمى والصمم والشلل. العمى ما عادش بيشوف، يبقى هنا العين فقدت حاسة الإيه؟ الإدراك. طيب والصمم ما عادش بيسمع، يبقى الأذن فقدت حركة السمع أو حاسة السمع، وكذلك الشلل ما عادش بيمشي. طيب ده فساد الإيه يا أخوانا؟ الإدراك. يبقى الإدراك فسد بالكلي. النوع الثاني من أنواع فساد الإدراك أن ينقص الإدراك اللي هو عمله، وإما أن ينقص إدراكه مع استقامة الإدراك. ينقص الإدراك يعني كان أيام زمان بيشوف الشخص على بعد 70 متر يعرفه كويس، دلوقتي بيشوفه على بعد متر واحد. يبقى هنا الإدراك فسد بالكلية ولا نقص؟ مع الاستقامة. يعني هو شافه على بعد مترين هو الشخص، زي ايام زمان كان بيشوفه على ايه؟ على بعد 100 متر. يبقى هنا الادراك نوع فيه نوع فساد، ولكن فساد مع الايه؟ مع الاستقامة، قلة الادراك. واما النوع الثالث من انواع فساد الادراك، واما ان يدرك الاشياء على خلاف ما هي عليه. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه. يعني إيه؟ بيبصلك قال لك أنت مالك كده رأسك تحت ورجليك فوق ليه؟ يا عم أنا ماشي كويس. لا ده أنا شايفك رأسك تحت ورجليك فوق. يبقى الصورة انقلبت، يبقى العدسة اختلت، واخد بالك؟ يبقى هنا الإدراك فسد أم لم يفسد؟ لا، الإدراك موجود. الإدراك ماله؟ ها؟ ما هو شايفك، ما هو معنى كلمة ما فيش إدراك يعني ما عادش بيشوف ولا بيحس ولا بيسمع، واخد بالك؟ ولكن هو أدرك، ولكن الإدراك فاسد. ما وجه الفساد؟ رأى الأشياء على غير حقيقتها. شافك ماشي على رجليك على دماغك. كمان الإمام ذكر مثاله، كمن يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيث. يبقى هنا في إدراك ولا ما فيش إدراك؟ ولكن إدراك فاسد. ما وجه الفساد؟ ها، رأى الأشياء على غير إيه؟ حقيقتها، كما سيأتي في القلب. لا السنة قال لك بدعة. طب والبدعة؟ قال لك هو ده هدي السلف. انت فاهمين في ايه؟ ده القلب بعيد عنك عنده فساد. وده اخوانا اصعب مراحل الفساد. يعني ان ذهب الادراك بالكلية بسيط نعالجه، ولكن ان فسد الادراك برؤية الاشياء على غير حقيقتها هو ده قمة الفساد وقمة المرض. واضح يا اخوانا؟ تاني أعراض المرض تاني عشان ده نحطه في القلب، فساد الإدراك وفساد الحركة الطبيعية. فساد الإدراك له أنواع، أن يذهب الإدراك بالكلية، واخد بالك؟ ما فيش إدراك خالص. أن يضعف الإدراك مع الاستقامة. ماشي، مع الإيه؟ مع الاستقامة. يعني بيأكل كويس بس أسنانه وقعت، ولكن كمية الأكل زي ما هي فما عادش تنهضم كويس، واخد بالك؟ يبقى الإدراك هنا إيه؟ قل، ولكن ايه؟ المستقيم زي ما هو، ما فيش اشكال. النوع الثالث بقى ان يفسد الادراك برؤية الاشياء على غير حقيقتها او بمذاق الاشياء على غير حقيقتها. واضحة دي؟ ننتقل للي بعده اللي هو فساد حركته الطبيعية، مثل أو أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، واخبرك تضعف قوته الهاضمة، بيأكل اللقمة زي ما هي في معدته. طيب الماسكة يأكل والله الله يعزك ما بيقضيش حقه، أو الدافعة بصعوبة، أو الجاذبة اللي هو أعزك الله يعني إيه إسهال باستمرار. دي كلها مصطلحات عند الأطباء وده أصل الطب. يقول انظر بقى، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. واحد مريض بس ما ماتش، عمال يروح عمال يتألم أو يتودع بس هو عايش. انظر، وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية، انتبهوا بقى وركزوا، وإما في الكيفية. فساد في الكمية أو فساد في الكيفية، فالأول إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، عنده أنيميا صح، عنده أنيميا، الضغط منخفض كل ملح أو خلي حد يفور دمك وما أكثره تنتهي المشكلة كلها، واخد بالك؟ أو نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى نقصانه. السكر مرتفع، مش هذا الطب، واخد بالك؟ ده راح كشف قال له السنة ده الشرايين بتاعتك عليها كوليسترول يكفي البلد سنة ده، يبقى زيادة. طب العلاج ايه؟ سيأتي بعد قليل. يقول والثاني اللي هو فساد فين في الايه؟ في الكمية. يبقى عندي اسباب المرض او علامات فساد في الكمية، فساد فين؟ في الكيفية. الكمية يعني ايه؟ زيادة او نقصان، واخبالك؟ زيادة او نقصان. طيب الكيفية قال لك اما بزيادة الحرارة او البرودة او الرطوبة او اليبوسة او نقصانها عن القدر الطبيعي. أصل الطب والله يا أخوانا في الكلمتين دول، زيادة درجة الحرارة مظبوط 37 وشرطتين 38، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه الكيفية الفساد فيه، لأن عندنا حرارة الإنسان معروف. طيب وإما برودة عمال يرتعش، أو الرطوبة اللي هو خروج الأشياء من الأنف والفم أو من المخارج، أو اليبوسة نرقه ناشف معي يا أخوانا. طيب يقول الإمام أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك ومدار الصحة. يبقى أتكلم دلوقتي عن تعريف المرض، فساد المرض، أعراض المرض، واضح يا أخوانا؟ مدار الصحة ثلاث كلمات، اسمع. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ده أصل الطب، حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. حفظ القوة، يقول الإمام هنا ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. تخيل، علشان كده بنقول دايما كلما كان القلب عامرا بتقوى الله والإخلاص يصل في العلم إلى ما لا يخطر له على بال، تقوى وإخلاص وأخذ بالأسباب يصل. يبقى أصول الطب كلها على كم أصل يا أخوانا؟ ها، حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة من البدن. طب نشوف كده أدلة هذه الأصول الثلاثة من الكتاب أو السنة. يقول فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا بري، حفظا لقوتهما عليهما، فإن الصوم يزيد المريض ضعفا والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفهما. في واحد يقدر يرفض الكلام ده؟ كلام مقبول شرعا وعقلا. وأما الحمية، الحمية عن المؤذي، فإنه سبحانه وتعالى حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له في باطنه؟ الحمية عن المؤذي. ومن أعظم أنواع المؤذيات للباطن اللي هو بلغة الطب الجهاز الهضمي، ملء المعدة بالطعام أخطر شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محال فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال الحارث بن كلدة: أطب العرب على الإطلاق، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وقال الشاعر: ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. واضحة؟ واضحة ولا أقولهم تاني مع الشرح؟ الشرح ده فيه إحراج. ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام، يعني الصحيح توقعه، دوام مدامة اللي هو شرب الخمر، ودوام وطئ ما عادش معاها، ما عادش وراها للزوجة فضلها، ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. واكل لسه واكل ده، قال له يعني هتكسفني كل يا راجل، لسه واكل 2 كيلو لحم بس، كل كمان واحد كان خلاص ضمان. معايا يا اخوانا؟ الحمية عن المؤذي. لذلك لما اجتمع علي بن الحسين بن واقد، نعم، عند هارون الرشيد، وكان عند هارون الرشيد طبيب نصراني حاذق في الطب، فأراد أن يطعن في شريعة الإسلام في شخص علي بن الحسين بن واقد، فقال له: يا علي، العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وفي كتابكم وسنة نبيكم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. فقال له علي بن الحسين بن واقد: كذبت، جمع ربنا الطب كله في آية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، انتهت. وجمع النبي، ده كلام علي بن الحسين بن واقد، الطب كله في حديث واحد فقال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وطبعا الحديث ايه؟ ليس بحديث، ولكن هكذا قال علي بن حسين بن وقد، ولعله خفي عنه الحديث الصحيح الذي ذكرناه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يبقى عندي حمية عن المؤذي دلت عليها الأدلة الشرعية. طيب تعال بقى النوع الثالث من أنواع الصحة: استفراغ المادة الفاسدة. استفراغ المادة الفاسدة، راح عملوا له عملية مش عارف ايه، واخد بالك، عشان يستفرغوا فيه مادة فاسدة عاوزين نطلعها. يقول: فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقهم، فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية لهم، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. عند أبي داود بسند صحيح من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. بالحجامة من أقوى وأنفع وأنجع العلاجات، استفراغ الإيه؟ المواد الفتنة. الحجامة، ها؟ الحجامة هي، شايف الرجل ده؟ لا ينبئك مثل خبير يعلمك به. معي؟ لا مش دعاية ولا حاجة، مش هتعملها له، هتشرح له ايه معنى الحجامة. معي اخر فترة عشان بس نخلص الدرس. معي مشايخ؟ يبقى ها مدار الصحة على كم حاجة؟ ها؟ ثلاثة: حفظ القوة، ها؟ الحمية عن المؤذي، استفراغ الايه؟ المواد الفتنة. وكل هذه الثلاثة جاء بها الدليل الشرعي. يبقى اذا لما نقول قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يشمل نوعي الشفاء المحسوس والمعنوي، لأن الكلام مطلق شفاء من كل الأدوية ومن كل الأسقام. طيب يقول: وذاكرت مرة، ده من اللي بيتكلم؟ بعض رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة، ها؟ لو إيه؟ طيب اكتبوها: والله لو سافرت، لو سافرت إلى المغرب، مش فرق، بس هم يسافر ما هو المشكلة ايه دلوقتي؟ ان اسندت المراجعة الى من ليس لها باهل، حتى وصل الحال باحدهم قال ابو جهل رضي الله عنه، ده معروف، واخد بالك، قال اللي هو الطبيب بقى اللي هو بتاع الكبير في مصر يعني، قال: والله لو سافرت الى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال، عشان كلمة إيه؟ حفظ القوة والحمية عن المؤذي وإيه؟ واستفراغ المواد الإيه؟ الفاسدة. وضحت يا أخوانا مرض البدن وأسبابه وأعراضه وعلاجه؟ وضحت ولا عيدها تاني؟ تعال بقى نشيل الكلام ده نحطه على فين؟ وده اللي يهمنا في الموضوع كله. البدل معروف، انت بالسرعة بتطلع الدكتور جد، موضوع خلصان. ايه الاشكال فين بقى؟ في القلب، لانه لا يطلع على مرض القلب الا صاحبه، بس هو اللي عارف. وعشان كده من الجزئية ده العلماء قالوا بخطورة الامراض الباطنة اخطر من الذنوب الظاهرة، لأن المرض القلب مستتر عن الخلق، عيب الشخص من الظاهر، أما الذنوب الجوارح ظاهرة، فمن أجل هذا يتقيها كثير من القوم. ما هو يعني يقول لك ما حدش شايف، لكن بقى القلب حقد وكبر وغل وحسد ورياء وطول أمل ووسوسة، واللي يشوفه يقول سماك ابن خرش. خطورة مرض القلب هنا يا أخوان إن هو إيه؟ مستور عن الخلق، وكلنا دائما وأبدا يسعى لتحسين نفسه أمام غيره. طب والقلب مسؤول، خلاص ما تشغلش بالك بقى، خليك بس في شوية الايه الحاجات الظاهرة دي، اضبط لسانك شوية واضبط أمرك كده، والباقي في القلب ما حدش شايف حاجة، أهو أنت عايش. هنا مكمن الخطر بقى، مكمن الخطورة، إن الإنسان لا يهتم بما في قلبه من أمراض. طيب، وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوة عشان نعالجه، واخد بالك؟ طيب خليك معايا كده. مرض البدن خروجه عن إيه؟ عن صحته وصلاحه وعن حده الطبيعي، سببه فساد يعرض له، أعراضه فساد الإدراك وفساد الحركة، قلناه. طيب عرف معايا كده، مرض القلب خروجه عن صلاحه وصحته وعن حده الطبعي. فاكرين لما قلنا من قيمه التقائين ان ربنا عز وجل خلق كل عضو ليقوم بالمهمه التي من اجلها خلق. لو قام بالمهمه التي من اجلها خلق خير قيام يبقى عضو سليم، اختل يبقى عضو مريض. كويس. طيب ما سبب مرض القلب؟ فساد يعرض له. طيب ما علامات مرض القلب؟ اهو فساد الادراك. فساد الادراك كم احتمال؟ ثلاث. أن يفسد الإدراك بالكلية زي العمى والصمم والشلل، تبدأ ما عادش بيفهم بعيد عنك خالص. نقول له الدليل، يقول لك إيه معنى الدليل؟ خلاص ما عادش بيفهم قلب، عياذا بالله اللي احنا قلنا قبل ذلك اللي هو إيه، حتى تصير القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مدخية وأبيض مثل الصفا. طيب يبقى الفساد قل، الفساد عطب، مفيش ما عادش ادراك شيء خالص. بعد ذلك قل الفساد، قل الادراك مع الاستقامه. يعني ايه؟ ايه معنى كلمه قل الادراك مع الاستقامه؟ قعدت تأصل له في المساله ساعتين اتنين وجبت له اكتر من 99 دليل، ما فهمش الا دليل واحد بس. ادي معنى كلمه قلة الإدراك وضعفه مع الاستقامة. النوع الثالث من علامات أو من أعراض مرض القلب اللي هو يا إخوانا أن الإدراك لا يفسد ولكن يرى الأشياء على غير حقيقتها، وده أخطر نوع من أنواع الأعراض. يرى الأشياء على غير حقيقتها، رأى المحرم واجب شرعي خلاص. طالما الشيء المحرم قال لك حلال ما تتكلمش معاه، ده راجل بعيد عنك مريض قلب استحكم عليه المرض واوصله الى مرحله انعكس عنده الادراك، انعكس ما عادش شايف. انتبهوا يا اخوانا الجزئيه دي كويس، بحيث كل واحد فينا ينتبه لنفسه. يبقى الشيء محرم او بدعه، صاحب القلب المريض رآه حلالا أو سنة، ده خلاص ده انعكست. زي بالظبط جه يشرب، يشرب ايه؟ يشرب عصير قال لك مر علقة، يا ابني ده السكر إسناه عالي، قال لك أنا بشربه بلاقيه مر. طب جبنا له لحمة جزور ملهاش حل، قال لك ده من التنة أعزك الله. طب هنعمل لك ايه؟ كده البدن اتلخبط الامور عندك. كذلك القلب يا اخوانا اللي هو الادراك، بس خد بالك الادراك هنا ايه؟ بيدرك، ولكن يدرك الاشياء على ايه؟ على غير حقيقتها، على غير حقيقتها. تخيل بقى لما واحد يقول واذا نظر المسلم الى امراه عاريه ليرى قدره الله في الخلق وقال سبحان الله يؤجر. ايه؟ واخد بالك؟ واحد تاني قال لك لا خطب واحده مفترض يقعد معاها ويمشي معاها ويخرجوا ويتكلموا عشان يفهموا بعضهم وهو ده الدين. خلاص؟ النوعيه دي هتعمل فيها ايه؟ اعرفها كويس جدا. ده راجل بعيد عنك، القلب بتاعه اصبح منكوس. راى الامور على غير حقيقتها. وعليه اخواني نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله الثبات حتى الممات. إن وجدت هذا عندك، يعني إيه؟ وجدت علماء الشريعة كلهم أجمعوا على أمر وقالوا السنة فيه كذا، وإنت قلت لا الكلام ده بدعة، طب يا ابن الأكابر، قال لك وليكن وأنا شوية خلاص كده بالراحة كده، خليك صريح مع نفسك وكفى مغالطة وكفى مداهنة، واعلم ان القلب بتاعك وصل لأعلى مرحلة من مراحل المرض وهو أصبح قلب منكوس، رأى الحقائق على غير حقيقته أو رأى الأمور على غير حقيقته. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب العلاج نفس علاج البدن، حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ده الكلام ده إيه؟ أنا عاوز أحافظ على قلبي، حفظ القوة كيف؟ سنعلم استفراغ المواد الفاسدة كيف؟ الحمية عن المؤذي. نقرأ كلام الإمام يقول: وإذا عرف هذا، هذا عايد على إيه؟ على ما سبق من أمراض البدن والعلاج، فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته. كيف؟ وهو الإيمان وأوراد الطاعات. عاوز أحفظ قوة القلب، الإيمان ومجالس الإيمان التي تزيد إيمانك، وأوراد الطاعات. ماشي رجل على ورد معين، ورد معين يعني مواظب، صعب أن سنة تعدي منه، صعب أن يفوت قيام الليل، صعب أن لا يفتح مصحفه في اليوم على أقل 3 أو 4 أجزاء. أوراد ليتحفظ عليه قوة القلب. طيب، وإلى حمية عن المؤذي، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي. باجتناب الآثام والمعاصي، ما دي مؤذية، يبقى ابتعد عن الآثام والمعاصي. ومن أعظم الآثام والمعاصي مخالطة المبتدعة وسلوك سبيل أهل البدعة، من أعظم الآثام والمعاصي. ورحمة الله على من قال من سلفنا الصالح: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك من أن يلقاه ببدعة. كلام الشافعي عليه رحمة الله. لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. يبقى حفظ قوة القلب عن طريق إخوان الإيمان وعرض الطاعات. طب الحمية عن المؤذي، ها، باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فسيتعرض له، وذلك بالتوبة النصوح. التوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل له، اللي هو مرض القلب، يسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له فتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. لهذا يفسر المرض الذي يعرض له طارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك وطار بشهوة الزنا، كما فسره بقوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوي بمثل سببه ويزول بضده. والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف وتزول بضده. ولما كان البدن المريض، انتبهوا بقى ركزوا في اللي جاي، مهمة وخطيرة. ولما كان المرض البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك. واحد يقول لك الدكتور قال لك انت شوف لسه طالع من مرض كنا بنكبر عليك 4 انك تموت، فحافظ على نفسك شوية من البرد ومن الشمس. قبل كده كان ممكن يمشي بثياب خفيفة في عز البرد ولا شيء، كان البدن سليم، يوم لا يتأثر بالعوارض الخارجية. طب البدن أصبح مريض، لا حافظ، كنت زمان بتقولك 2 كيلو بسبوسة مش فرق، دلوقتي الموضوع كبر، فخد بالك كويس. يبقى هنا أصبح البدن يقول ايه، مريض، يؤذيه ما لا يؤذي البدن الصحية، كذلك القلب. وده أهم شيء، كذلك القلب. يقول الإمام: فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شيء من الشبهة والشهوة، حيث لا يقوى على دفعهما إذا ورد عليه. والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوته وصحته. نعم، رجل بدنه سليم، واخد بالك، ممكن يمشي في عز الحر ولهم عاري الرأس ولا شيء عليه، ويقعد 5-6 ساعات ولا حاجة. واحد تاني مريض، ده لو بس الشمس لمست جسمه الحق وديه على العناية المركزة. كذلك القلب الصحيح السليم تعرض عليه الشبهة تلو الشبهة، يقول لسان حاله يقول لصاحبها أنا على يقين من ديني، اذهب والتمس لك شاك فتحاور معه، أما أنا ثوابت عندي. ده القلب السليم، القلب الصحيح. أما القلب المريض، لذلك خد بالك كويس وضع دية علامة لقلبك، كلما سمعت شبهة على ما هو ثابت عندك وتأثرت بها اعلم أن القلب فيه شيء. تاني ضابط نعرفه حتى يقف كل إنسان على ما في قلبه، كلما تأثرت بشبهة على شيء ثابت عندك اعلم أن القلب ضعيف. أنت عندك ثوابت أو ينبغي أن تكون ثوابت. أن عذاب القبر على الروح والبدن، واحد قال لك لا لا على الروح فقط وإليك الأدلة، فساق الأدلة بدأت ترتعش وتطرق إلى قلبك شيء من القبول. خد بالك القلب بتاعك ضعيف ما استحملش، بس بشرط ايه؟ شبهات تثار حول ثوابت عندك. علشان كده نقول دائما وأبدا إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر ما وجزم به العبد سواء في العقيدة أو في غيره يجب عليه أن يجزم أن كل ما عداه باطل وكل شبهة تثار ضده لا شيء حتى وإن لم يقوى على دفعها. ده كلام الإمام السعدي عليه رحمة الله، مش كلامي، الشيخ السعدي في التفسير، في تفسير سورة مريم قال هذه القاعدة عند قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، قاعدة من أنفع القواعد ومن أجله. قال وقد دلت الآيات الشريفة على قاعدة عظيمة أو شريفة، وهي إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر ما ودزم به العبد سواء في العقيدة أو في غيره يجب عليه أن يجزم، يجب عليه أن يجزم أن كل ما عداه فهو باطل وكل شبهة تثار ضده فهي لا شيء حتى وإن لم يقوى على دفعه. فاكر لما واحد راح لمحمد بن سيرين وقال له جمعت لك مسائل، مسائل بقى اللي هي الأغلطات اللي هي الشبهات، محمد بن سيرين إمام وفاهم كويس، فقال له يا فلان، قال له أيوة أعرض عليك، قال له لا استنى انتظر حتى يأتي أخوك إبليس فعرضها عليه. أما أنا ما عنديش وقت للكلام ده، انتبهوا الله يبارك فيكم. احنا دلوقتي عندنا أدلة شرعية دلت ها على أن الجنة مخلوق، صح، نجزم ثوابت. طيب كل ما عداها باطل، واحد قال لك طب أنا عندي أدلة شرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة إن الجنة لم تخلق. انت عارف لو بصيت له وقلت له طيب سيبني شوية ونفكر يبقى انت قلبك وقع من اصله. لما اصل انت كده بدأ الطعن في الثوابت عندك، وإلا العقيدة عندك من اصل مختلة، وهنا الخطورة. على شكل بنقرأ في اجماع السلف الصالح او اصول السنة للامام احمد او ابي بكر الحميدي او ابن زمانين او اي كتاب من كتب العقيدة، خد بالك ما تنتقل من مسألة الى اخرى الا بعد ان تكون في قلبك كالجبل، بل الجبل يتلخلخ وهي لا كده، يبقى انت مش صح، بحيث ما نجيش في كل هز ما نلاقيش حد حوالينا نبدأ نلم تاني. ما ينفعش والهزات كتيرة ولسه. فخدوا باب كويس. يبقى أنا عندي أدلة شرعية دلت على أمر أنا جزمت به. جزمت بإيه؟ أنا جزمت بأن الصراط يضرب على متن جهنم أدق من السيف وأدق من الشعرة وأحد من السيف، والناس يسيرون عليه على قدر أعماله. واحد قال لك تتكلم كلام تخريف، إزاي كلام ده؟ كلام ده مش قول له بس وقف، إيه ما يلزمنيش كلامه. طب ده أنا عندي أدلة، امشي من قدام أحسن لك. ده الرد النهائي. أنتوا معانا أخوانا الله يبارك فيكم. بحس ما ينفعش بقى يقول لك والله ده في بس أخ عاوز يقعد معاك ومعاه أدلة شرعية تثبته إن ربنا سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش. ومعلش بس برضو ارفض بيه شوية وطول بالك عليه شوية. طول بالي فيه الراجل جاي بيتكلم بكلام الجهم بصفوان تقريبا كان بينهم من بعض نسب وإحنا ما نعرفش، وجاي يقعد معاه تكلم فيه. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذا الأمر حتى لا يضيع الوقت سدى، لأن احنا وقتنا رأس مالنا، فليس عندنا استعداد أن نضيعه سدى. معايا مشايخ؟ نعم مشايخ. أيوة نعم هكذا نقول وقال العلماء والسلف. ماذا تريد؟ حاضر. ها ماشي الفضل على راسي. لا يا اخي الفضل معايا اخوانا كده. يبقى اذا الشاهد ايه عشان ما نخرجش عن موضوعنا؟ ان القلب المريض يتأثر باقل شبهة وباقل شهوة، زي البدن المريض اي حاجة بصير. ربنا يعافينا واياكم مرض الايدز، وهو يقول له شوف لو ذبابة وقعت على منخورك مش هلاقيك. الوادي السليم بقى الذباب عمل عليه ايه؟ اعتصام، واخد بالك انت ولا حاجة. ليه؟ بدن سليم، بعكس دوك ذبابة واحدة وقعت وراح العناية مركزة. كذلك القلب القوي لا يتأثر بشيء. احنا بقى عاوزين نوصل لمرحلة القلب القوي، عاوزين نوصل له كيف؟ بالبحث عن أمراض القلوب والتخلص منها. لا يوجد طريق غير هذا. واضح المشايخ؟ أأمر الله يبارك فيكم اصبروا معي في هذا الكتاب، هو يعني ممكن ربنا يعين كده نلمه في سنة ونص، واخد بالك؟ أي والله بعد يعني إيه، ومش هنحترم فيه الإمام، هنسرق فيه. أصل كتاب ماتع، شرحته مرة في سنتين، كتاب ماتع فعلا هيفيدك وهيفرق معك كتير. فالرجاء الصبر على هذا الكتاب، واللي ما عندوش نسخة يتصرف يجيب النسخة. يقول ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه. والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترام إليه التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله. دقائق ونبدأ في الدرس الأخير.